يسقط الواسطة مرة ويزيد الواسطة أو يكون زاد قبل أن يلقى الشيخ نفسه الذي سمع عنه بواسطة. فالمزيد في مستقل الأسانيد يدل على توهم في الراوي، وهذا يكون جرح في الراوي الذي يكون زاد لا يكون تضعيفا للرواية، لأن الرواية جاءت بدون هذه الزيادة من طريق آخر، هذه الزيادة لا تكون سببا لضعف الرواية، إنما يكون سببا لجرح الراوي الذي لم يضبط وزاد ما ليس في الإسناد. مثاله ما روى عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا سفيان، عبد الله بن سفيان من هو؟ الثوري، ليس ابن عيينة. عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بكر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولانية وهو من التابعين الكبار مخضرمين قال سمعت واثرة بن الأسقى يقول سمعت أبا المرتزي الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. الرواية في ذاتها وفي متنها صحيحة من غير هذا الطريق، لكن أثبتوا زيادة ووهما من بعض الأعلام في هذا الإسناد. فذكر سفيان هنا ابن المبارك حدثنا سفيان، فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة وهم، فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك، الوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك، يعني لا تقل ان ابن المبارك هو الذي توهم. اصل الاسناد فيه انه احد الرواة زاد بين سفيان، بين ابن المبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد سفيان، وليس عبد الله بن المبارك هو الذي زاد. فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك، لأن الدليل ما هو؟ نعم للتدليل وبيان السبب، لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد، يعني الرواية أصلها عن ابن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال حدثني بسر عن ابن يزيد نفسه، منهم مهدي ابن مهدي وحسن بن ربيع وهناد بن السري، هؤلاء كلهم ثقات ثلاثة في جانب تلميذ ابن المبارك أو من دونه، يكون توهم لأن ثلاثة في جهة يخالفون هذه الزيادة ولا يدخلون بين ابن المبارك وبين عبد الرحمن بن يزيد سفيان، إنما جاءت روايات هكذا فتوهم بعضهم فجعل الرواية على الدرب كما يقولون. ومنهم من صرح فيه بالإخبار، منهم من صرح فيه بالإخبار يعني الذين رووا عن ابن المبارك صرحوا فيه، منهم حسن الربيع قال ابن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، فيكون ابن المبارك لما صرح هناك في رواية سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، فلما أثبتنا سفيان بناء على رواية الرواة الصفات فجعل صارت الرواية ابن المبارك عن عبد الرحمن، وبعض هؤلاء حسن الربيع وهناد النسري قال ابن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، فذهبت شبهة عدم لقاء ابن المبارك من عبد الرحمن بن يزيد. ومنهم من صرح فيه بالإخبار أخبرنا بينهما، والوهم في أبي إدريس يعني أثبت الوهم في زيادة سفيان بين ابن المبارك بين عبد الرحمن بن يزيد ممن دون ابن المبارك، لعله أحد تلاميذ ابن المبارك أو تلاميذ تلاميذه، أما الوهم في أبي إدريس فهو من ابن المبارك نفسه، هو الإمام عبد الله المبارك الثقة المروزي الزاهد رحمة الله عليه. لماذا أثبت الوهم على ابن المبارك؟ وهذا مما يقال من أقوال الثقات، وأي ثقة لا يخطي، لكل جواد تبوة. فالوهم في أبي إدريس من ابن المبارك لأن ثقات رووه عن ابن يزيد عن بصر عن واصلة، فليس بين في الرواية الثالثة بين بصر بن عبد الله وبين واصلة بن الأسقى واسطة من؟ واسطة أبي إدريس. ثقات رووا عن عبد الرحمن بن يزيد أن واصل ابن أن بصر ابن عبيد الله أن واصل ابن الأسقى بدون زيادة أبي إدريس، بدون زيادة أبي إدريس، فلم يذكر ثقات خالفوا. هذه المسألة تدخل في الشذوذ، ما هو كذا؟ علة السجود أو السجود نفسها علة. فشذ ابن المبارك الثقة الإمام فخالف رواة رووا خلافه فيكون يقضى به. غير ابن المبارك أن عدة منهم في جانب وابن المبارك في جانب، فهذه قاعدة معروفة وقاعدة فطرية طبيعية، ولا يقال إن ابن المبارك مهما كان ثقة هو الذي يقدم لو كان ثلاثة أربعة يكونون قد خالفوا، لا. وهذا أمر معروف، إذا خالف الاثنان في قول وواحد يقول بخلاف القولين عامة الناس يقولون لا القول الاثنين أقوى، هذا شيء طبيعي وفطري كما يقولون. فعلى هذا لأنك قاتل رووه عن ابن يزيد البصر عن واثرة فلم يذكروا أبا إبريس بينهما، منهم علي بن حجر من الثقات والوليد بن مسلم وإن كان هو ثقة لكنه معروف بالتدليس، وعيسى بن يونس وغيرهم أيضا ذكر بعضهم غيرهم منهم يعني عيسى بن يونس، وكذلك حتى سفيان نقلوا عنه نعم لأنهم رووا بدون زيادة أبيه. فإذا كأنه قال الرواية الإثنان زيد فيه إثنان، والإثنين زيادة الإثنين جاءت من إثنين كل واحد زاد واحدا واحدا، وقد يكون واحد يزيد لأن الرواة رووا كذا وكذا. لكن هل نسمي دائما في مثل هذه الحالة مزيدا في مستقل الأسانيد؟ لا، قد يكون إذا صرح في كلتا الحالتين بالتحديد، أما إذا كان في الزيادة المتوهمة فيه الزيادة إذا كان فيه لصيغة التدليس عن ولو لم يكن مدلسا الشيخ، وفي الرواية الثانية تصريح بسمائه بدون واسطة، ففي هذه الحالة التصريح بسمائه هو المرجح إذا كان الأكثرون إلى التصريح بالسماء بدون زيادة. أما إذا كان في كلتا الروايتين أو في كلا الإسنادين التصريح بالسماء ففي هذه الحالة لا يحكم، ولو كان واحد في جهة والاثنين أو ثلاثة في جهة فيقال هنا زيادة الثقة. ينبغي أن نفرق بين هذه المسألة، زيادة الثقة ما دام صرح بالتحديث فيذهب الظن أنه يكون قد توهم ويكون هذا أيضا صحيح وذاك أيضا صحيح، فيقال أن هذه الرواية صحيحة بدون هذه الوسائط أو بدون هذه الواسطة، كذلك جاءت بالواسطة أيضا. وهذا أمر واضح جدا أيضا في طبايع الناس وفي فكر الناس في تعامل الناس، وقد يكون الخبر مشهور بعد سنة بين عشر سنوات يذهب فينبله ويقول بالفعل سمعنا هذا بلغنا هل هو صحيح، فيقول نعم صحيح، جاء الإمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن رسولك أتانا وقال إن الله قد فرض علينا خمس صلوات في كل يوم من الليلة، الله أرسلك بهذا؟ يأخذ سند عالي، سمع من رسول الله أنه واجب الصلاة والصوم والتوحيد وغيره، فجاء وسمع بأسه هذا واستثبت، فجاز له أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاز أن يقول سمعت رسول الله رسول الله يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم من صرح فيه بالإخبار وليس بالأخبار بسماع بصر عن واثرة، وقد حكم الأئمة على ابن المبارك بالوهم في ذلك كالبخاري وغيره، فالثقة قد يخطئ وهذا باب واسع جدا، ولذلك نقول الثقة والصدوق لو جمعت أخطاؤهم التي الأئمة رحمة الله عليهم عينوها لكان بابا كبيرا في باب علل الحديث في الحقيقة، ويكون موسوعة يستفيد منه طلبة العلم. نعم. وقال أبو حاتم الرازي وكثيرا ما يحدث بصر عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك، يعني فأنه يقول أين قضي ابن المبارك رحمه الله من أين؟ الأصل أصل الضرب في الحقيقة أو كثيرا ما يروي بصر عن أبي إدريس عن واسلة، وهنا بصر سمع بدون واسطة أبي إدريس، فتوهم ابن المبارك رحمه الله فظن أن هذا الحديث أيضا بواسطة أبي إدريس، وظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس عن واسطة، وقد سمع هذا بصر من واسطة نفسه، ثم سمع ثم الحديث على الوجهين عند مسلم والترمذي. هنا الكلام نريد أن نقول إن راية الإمام مسلم وليس معناه كما يقول بعض هذه المواضع أخذ بعض طلبة العلم ويقولون إن إمام مسلم قد يروي الرواية الضعيفة لبيان بعضها بجانب الرواية الصحيحة، وذهب يتخبث مرباري وعند الإخوان جزاه الله خير على كل حال. فيقول إذا ذكر أولا الحديث الصحيح، إذا ذكر حديثا ضعيفا وحديثا صحيحا فالأول يذكر الصحيح ثم يذكر الضعيف لبيان علة هذه الرواية، لأنه ذكر الصحيح أولا. لكن هذا الأمر والله أعلم اختلف فيه الأئمة. ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم نقل هذه الأقوال، لكنه كأنه لم يصرح ولم يقبل هذا الكلام، وقال كان الإمام مسلم رحمه إمام مسلم كان يريد أن يجمع في هذا الصحيح قسما ثالثا أحاديث معلولة بجانب الأحاديث الضعيفة، لكنه عدل عن هذا لسبب من الأسباب ولم يذكر إلا الصحيح. والدليل عليه أن الأئمة رحمة الله عليهم اتفقوا على صحة ما فيه صحيح مسلم على كل حال. لكن ومن الممكن أن نستدرج بهذا ونقول إن الإمام مسلم يرى الروايتين صحيحة، زيادة ثقة أو زيادة ابن المبارك الثقة قبلها، فبين أن الرواية هذه جاءت من الطريقين، من طريق زيادة بصر وزيادة أبي إدريس وزيادة سفيان، وجاءت من غير هذه الزيادة وليس بمستحيل من هذا. قال أبو حاتم الرازي وكثير ما يحدث بصر أبي إدريس، وصنف الخطيب في هذا النوع كتابا. والخطيب خطيب في الحقيقة، ما من فن من فنون الحديث إلا وضرب الخطيب فيه بنصيب وافر جزاه الله خير، ففصل في أكثر الفنون كتيبا وكيلة أو كتابا. يقول هنا سماه ماذا سما في هذا الباب؟ تمييز المزيد في مستطر الأسانيد في كثير منه نذر، هو حكم أن هذا المزيد في مستطر الأسانيد، لكن في كثير منها نظر. النووي رحمه الله يقول في كثير ممن حكم أنها مزيد في مستطر الأسانيد نظر. لماذا؟ لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزايد إن كان بحرف عن ونهيها مما لا يقصد الاتصال، فينبغي أن يجعل منقطعا ويعلى بالإسناد الذي ذكر فيه الراوي الزايد، لأن الزيادة من الثقة مقبولة، وإن صرح فيه بسماع أو إخبار أو تحديث احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه سمعه منه، اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم كما ذكره أبو حاتم في المثال السابق. فيقول لا، الخطيب جمع أشياء كثيرة وأثبت أن فيها المزيد بمستدل الأسانيد، ولكن في كثير منها لا يثبت قصده في إثبات المزيد بمستدل الأسانيد، بل يكون غير المزيد قد يكون أيضا صحيحا. ويمكن أن يقال أيضا الظاهر ممن وقع له هذا أن يذكر السماعين، فإذا كان يذكر السماعين في الإسنادين سمعت فلانا وفلانا براوي زائد وسمعت فلانا بدون واسطة زائدة، فإذا لم يذكرهما حمل على الزيادة المذكورة. النوع 38 من أنواع علوم الحديث المراسيل الخفي إرسالها. كتاب الخطيب من صبح المزيد في مفجر وثانية، كذلك الوصل للفضل المدرج أو الفضل للوصل المدرج من صبح هذا الكتاب، فأنا أذكر أنه موجود. نعم إن شاء الله نشوف في الله المستعان موجود عندنا إن شاء الله. لأن الإسناد الخالي يكون هنا النوع 38 المراسيل الخفي إرسالها، أي انقطاعها خفي إرسالها، لم يظهر أنه فيه انقطاع ليس فيه انقطاع. ما سبب الخفاء؟ قد يكون الإنسان يكون من الشيخ سمع آلاف من الحديث وجلس معه آلاف من المجالس، لكنه صاحب حاجة حتى في ذاك أثناء المجلس احتاج إلى الوضوء وقام لم يسمع هذا الحديث، فمن الممكن أن يأتي ويدلف أو يروي بصيغة يوهم أنه سمع، فإذا لم يكن في الحقيقة مدلسا ففي هذه الحالة يخفى على كثير من الناس أنه ليس معروفا بتدريس، لكنه يكون دلس في رواية أو روايتين لا يظهر لك بل يخفى عليك إرساله. وهذا لا يظهر إلا بتتبع كلام العلماء الذين تتبعوا مثل هذه التقاليد، وهو موضوع كتب العلل. تجد أشياء كثيرة، حتى الإمام أحمد رحمه الله في كتاب العلل جاءت روايات قال سمعت فلانا قال هذا خطأ، تصريح بالسماع خطأ وإن ليس منه هو، أو يكون هو نفسه توهم أني سمعت منه ويكون لم يسمع. بعد التتبع وكذا سبحان الله رحمة الله عليهم مثل هذه الدقة التي كان استعملوها في تحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو فن عظيم الفائدة يدرك بالاستساغ في الرواية وجمع الطرق، العلم والشذوذ وكذلك الإصرار الخفي والتدليل، مثل هذه الأمور لا يظهر إلا بجمع الطرق. في طرق كثيرة جاءت بالواسطة معه. الآن هنا معاصرين لكنه لم يسمع هذا الحديث بالذات، والرواية عن طريق واسطة ربما حذر، قد تكون الواسطة ضعيفة أو الشخص الذي أثبته ضعيفا، ولذلك بحث الأئمة الاتصال، لأن من شرط صحيح الحديث من شروط صحيح الحديث أو الحديث الصحيح الاتصال، فإذا ثبت الاتصال فقد ثبت الضابط. هو فن عظيم الفائدة يدرك بالاتصال في الرواية وجمع الطرق للأحاديث مع المعرفة التامة، ما المعرفة ليس يقوم بها، هذا يدخل في بابي. لذلك نقول في الحقيقة الأصل كتبت رسالة صغيرة وذكرت فيه أن العلة في باب العلة، أن العلة تدخل في جميع شروط الصحة، ما أنه التعريف هكذا قال هو الحديث الصحيح الذي ورد بنقل عدل تام الضبط متصل الصحة غير معلل ولا شاذ. فإذا إذا كانت العلة تدخل في جميع طرق الحديث في جميع شروط الصحيح، فالعلة في الحقيقة قالوا لا، هذا لا يمكن أن يكون غير معلل غير هذه الشروط، يعني يكون تكون علة خارجة لا في الاتصال ولا في العدالة ولا في تمام الضبط، ولا لا غير معلل بعد ظهور لك أنه عدل، بعد ظهور لك أنه تام الضبط، بعد ظهور لك أنه متصل، فتدخل العلة والسجود نفسه علة. فإذا رجلان أحدهما ثقة بهذا الاسم والثاني ضعيف، توهم أحد يعرف أن هذا كأنه عدل، نظر في الإسناد ووجد أن الراوي ثقة، سفيان ربما يكون سفيان ابن وكيع، وأنا سفيان ابن وين؟ سفيان الثوري ابن وكيع ضعيف، فيظن هو أنه سفيان الثوري سفيان ابن وين فيصحح الإسناد. فالعلة دخلت هنا خفية في الحقيقة، توهم الشخص في جال سفيان، في جال سفيان هو ابن وين أو الثورية، وقد يكون سفيان الضعيف، فالعلة دخلت. كذلك أدالة وتمام الضبط، تظن أنه ضبط هنا، فلما تتبعت ولا يظهر إلا بتتبع أقوال العلماء ظهر أنه وقع له هنا وهم، إن كان موصوفا بتمام الضبط لكنه قد يخطي في موضع موضعين، فهذا من الموضع إلا دخلت هنا. كذلك علة الاتصال تحسب هنا جاد بالإرسال الخفي، هو الثقة المعاصر الذي يكون لم يسمع من شيخه الذي سمع منه شيئا كثيرا، معاصر أو لم يظهر لك أنه لقي أو لم يلقه، معاصر معاصرة حصلت، لكنه في الغالب المعاصرة ما ثبت الرجل يعتبر بالاتصال، إلا أنه لتتبع الطرق ظهر مع كونه معاصرا مع كونه الراوي ثقة لم يسمع منه. يخفى عليك إلا على الجهاد ورحمة الله عليهم، ولذلك سموا هذا الإرسال الخفي، فظننت أنه سمع منه، والحق بعد التتبع الخفي بعد التتبع الكثير ظهر أنه خفي علينا هذا السبب فصارت علة. فإذا العلة تدخل، العلة تدخل في جميع شروط التحقيق أو واحد أو اثنين أو في كلها، فليس العلة شيء خارج لا يمس الانقطاع الاتصال ولا يمس العدالة ولا يمس تمام الضبط، لا العلة تدخل في جميع هذا، الشذوذ يحكم في بعض هذه الشروط. المراتب هو فن مهم عظيم الفائدة يدرك بالاتصال وفي الرواية وجمع الطرق في الأحاديث مع المعرفة التامة. وللخديجة أيضا كتاب سماه التفصيل لمضم المرازي أيضا له، لكن هذا الكتاب ما سمعنا لعله يكون قد طبع في مكان ما. وأصل الإرسال الظاهر، وأصل الإرسال الظاهر كرواية الرجل عمن لم يعاصره كرواية القاسم بن محمد بن مسعود ومالك بن مسيب. والعلماء تحققوا أن مالك لم يدرك ما إمامته وفضله ابن المسيب، كذلك رواية قاسم بن محمد من فقهاء المدينة لم يلتقي ابن مسعود. إذا كان الانقطاع ظاهر فهذا ظاهر، لكن قد يكون يخفى. وكيف يخفى؟ الآن قد يكون يخفى بالنظر بالطرق. الآن أقرأ لكم من الإمام أحمد في العلل، قال: البهي ما أراه سمع من عائشة. بهي أحد الرواة، قال: ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة، يعني بواسطة، فحذف الواسطة. ما أنه الإمام أحمد يقول: ما أنه يقول في حديث الزائدة عن السدي عنه، أي عن البهي، حدثتني عائشة. انظروا من الذي يثق في هذا. لكن الأئمة لما تحققوا في المسألة فوجدوا توهما منه أو من أحد من الرواة أنه صرح بالتحديث، ما أنه لم يلتقي أن له. يقول الإمام البخاري الإمام زيادة عليه: وكان ابن مهدي سمعه من زائدة، هذا منقول من كتاب العلل معرفة الرجال. وكان ابن مهدي وذكره ابن رجب في شرح الهلاليه الترمذي. وكان ابن مهدي سمعه من زائدة، ابن مهدي سمعه من زائدة، هذه الرواية زائدة عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة، أو سمعه ابن مهدي من زائدة عن السدي حدثتني عائشة، فكان يدع منه حدثتني عائشة، كان يقول عن عائشة، ما كان يقول ابن مهدي مثل ما سمع منه ومثل ما قيل فيه أنه قال حدثتني عائشة، فما كان يقول حدثتني عائشة، ابن مهدي إذا روى. وذكر لأحمد قال من قال عن عراك بن مالك قال سمعت عائشة فقال هو خطأ. الإمام أحمد رحمه الله يقول هو خطأ. نقله أيضا ابن أبي حاتم في المراسيل عن أحمد في ترجمة عراك فقال هذا خطأ وأنكره، وقال عراك، وقال عراك من أين سمع عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. فإذا هناك قد يكون التصريح للسماع من الراوي أم شيخ، والأئمة رحمة الله عليهم بعد التتبع تخرجوا الواقع الصحيح لأنه لم يكن سمعا، فيكون هذا من الخطا بالحقيقة بمكان جدا لا يظهر لكل الناس إلا الذي يعيش في هذا المجال ويتتبع الكتب والروايات والأقوال العلماء رحمة الله. فإذا يقول واصل الإرسال الظاهر، إذا كان شخص الآن إذا قال قالت أو سمعت فلانا، والفلان يكون قد توفي قبل 100 سنة منه، فهل يمكن أن يقال أن هذا فيه شبهة الانقطاع؟ لا، ليس فيه شبهة الإرسال ولا الانقطاع، إنما هو واضح جدا، فهذا منقطع ظاهر ليس منقطعا خفيا. وخفي واصل الإرسال الظاهر كرواية الرجل أمن لم يعاصره كرواية القاسم ومالك، وخفي هو المذكور هنا، وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء لمن روي عنه مع المعاصرة. المعاصرة هاتلة، لكن لم يعرف عنه اللقاء، فكان من الممكن أن يكون سمع ومن الممكن لم يسمع. في عامة الحالات يحكم بأنه يكون سمع ما دام ثقة عاصر فلانه ويقول عن فلان أو قال فلان، فنحن نحمل على أنه سمع هذه الرواية منه، إلا إذا كان موصوفا أو موصوفا بالتدليس، ففي هذه الحالة يبحث أو يطلب منه تقريب السماع مع المواطرة، أو لعدم السماع مع ثبوت اللقاء، يكون قد سمع آلاف المؤلفة من الحديث لكن فاتته، خرج للسفر، خرج لحاجة ولم يجد هذا المجلس ففاتته، أو لعدم السماع ذلك الخبر من عين ما سمع غيره، ويعرف ما ذكر من عين يعرف، إما بنفس بعض الأئمة عليه أو بوجه صحيح كإخباري النفسي بذلك. سئل سفيان بن عيينة عن حديث، هذا الحديث إخراج سقط زنجي في بئر زمزم، فقال سفيان عن فلان عن قويط بن عبد العزة عزة وكذا، فقال سقط زنجي في بئر زمزم، فسأل ابن عباس فأمر بنزحه، أي نزل ماء زمزم هكذا. دار قدنا ذكر هذا. قال لما سئل سفيان قال هل سمعت من خالد الزنجي؟ قال هل سمعت منه؟ قال لا ولا ممن سمع منه، إنما سمعت عن فلان فلان فلان. فذكر الواسطة هنا صرها. قال ويعرف ما ذكر أي انقطاع إما انقطاع الخفي والإظهار الخفي. كيف يعرف؟ إما بنسب بعض الأئمة عليه مثل ما نسب الإمام أحمد رحمه الله في هؤلاء وقال لم يسمعوا، أو بوجه صحيح آخر كإخباره عن نفسه بذلك في بعض الطرق الحديث ونحو ذلك، مثل إخبار سفيان بن عيينة أني لم أسمع منه ولا ممن سمع منه، إنما حدثني فلانا فلانا فلانا. كحديث رواه ابن ماجه من رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر مرفوعاً رحم الله حارس الحرس. ما معنى رحم الله حارس الحرس؟ هذا الحديث أخرجه ابن ماجه رحمه الله في باب الرباط في سبيل الله، باب الرباط في سبيل الله. رحم الله حارس الحرس، الحرس الأسكر، الأسكر ينام، فهناك ناس يحرسون وهذا من المطلوب. فهنا حث في هذا الحديث على من يقوم أو حث لمن يقوم بحراسة الحرس ولا يتركوا لعل العدو يكون قد يباغت أو شيء لهذا المعنى يحرسون طبعا. فهذا الحديث قالوا أنه ضعيف لم يسمع، فإن عمر لم يلقى عقبة، عمر بن عبد العزيز أنا عقبة من هذا عمر بن عبد العزيز هو لكنه بعد التتبع ثبت أنه لم يلقى عمر بن عقبة بن عامر كما قال المزي. وكأحاديث أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة بن عقبة بن عبد الله بن مسعود قالوا أنه لم يسمع من أبيه، فتكون رواياته مرسلة، ما أنها قد تخفى على الناس كثيرا الأب، وقد ثبت أنه أدرك من حياة أبيه 7 سنين، وهذا مما ذكره ابن حجر وغيرهم. فكيف لم يسمع؟ لعله كان يعيش في طفولته، ولعله كان يعيش في بلد وأبوه في بلد ليس ببعيد هذا. فعلى كل حال أب لم يسمع منه ابنه، وهذا قد يخفى على كثير من الناس لكنه واقع. فقد روى الترمذي أن عمر بن مرة قال لأبي عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. أبي عبيدة أنا عبد الله بن مسعود، ليس أنا أبيه أنا عبد الله، أنا أبيه هو ثابت، لكن الصحيح به أبو عبيدة أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص بينهما، كحديث رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يوسيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. هذه الروايات من طرق وهي صحيحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن يخلف بعده وقال إن وليتموها أبا بكر فهو قوي أمين إن شاء الله مما تحتاج إليه الولاية، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهو منقطع في موضعين، لأنه روى عن عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، وهنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري، فبين عبد الرزاق والثوري واسطة النعمان بن شيبة. وروي أيضا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق، هنا في الرواية السابقة سفيان الثوري عن أبي إسحاق، وهذا قد يخفى لأنهم معاصران وروى غير كل واحد من الآخر غير حديث، وقد يخفى. وهذا القسم النوع السابق هو المزيد في مختصر الأسانيد، يعترض بكل منهما على الآخر، يعني أنت تقول أن هذا مزيد في مختصر الأسانيد، وهنا تدعي أنه في انقطاع، ومن الممكن أن يكون مزيد في مختصر الأسانيد يكون متصلا و يزيد في الروايات الأخرى، فكأنه يقول المزيد في متصل الأسانيد يعترض منهما على بكل منهما على الآخر، قد يدعي أنه مرسل خفي والصواب أنه ثابت. لماذا أو كيف تثبت أنه مرسل خفي؟ لمجيئه بواسطة أثبتت لأجلها الانقطاع، وتقول لا الرواية الثانية بينهما راوين، وهنا بدون راوين فصار انقطاع، ويقال لا قد يكون كلاهما صحيح، لكنه لا بد أن يكون خاليا من تعليل الأئمة، لأن تعليل الأئمة ينبغي أن يقبل على كل حال، لأنه ما يتلكون ما ورائهم وتقواهم القول بالانقطاع وبأسباب الضعف إلا بعلم كاف إن شاء الله. النوع 39 معرفة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا علم كبير جليل عظيم الفائدة، وبه يعرف المتصل من المرسل. إذا ثبت أن فلانا صحابي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل يكون الإسناد نظيفا موجودا فيه شروط الصحة، فيحكم الإسناد بالصحة لوجود شرط العدالة والتمام الضبط وكذلك الاتصال. لكن إذا وقوف مما أن هذا صحابي وليس بصحابي فيكون مرسلا، أي في انقطاع، إذا كان الصحابي التابعي أصله تابعي وظن أنه صحابي، فقيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد، فيكون الانقطاع حاصل. هذا علم كبير جليل عظيم الفائدة، وبه يعرف المتصل من المرسل. هذا من فائدة من الفوائد الكثيرة الذي على كل حال ذكر في هذا الباب، لكنه من الفوائد، وأي فائدة في تراجمهم رحمة الله عليهم، أن نكون نقتدي بهم لأنهم تنورت أعينهم بنور النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك نعرف فنقتدي بهم، وفيهم من وجب علينا اقتداؤهم الخلفاء الراشدين. تنويه فضائل الصحابة وإثبات أو تنويه بعدالتهم وجاله بين الناس المنتشرة، هذا من باب الوجوه، خاصة في زمان يكون ناس قد مركوا ويكذبون الصحابة يكفرونهم وغيرهم، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون يعرف فضائلهم أيضا الذين قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين عليهم وبهم قام الدين، فإذا اتهمناهم بالكذب فقد انهدم الدين. هم الواسطة بيننا وبين كتاب الله، هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جرحناهم فقد جرحنا شهودنا، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله، فإذا جرحنا شهودنا بكتاب الله وسنة رسول الله فقد سقطت القضية تماما، ولا دين ولا إيمان. وهذا في الحقيقة، ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم نافحوا ودافعوا عن الصحابة في كل زمان، وأثبتوا من يكون صحابيا ومن يكون قد ظن فيه الصحبة، ولأجله حكم على الإسناد به الصحة والاتصال، والأمر الحق يكون وراءه. لذلك على كل معرفة الصحابة هذا باب كبير جدا لا شك فيه من أبواب السنة. ويقول هنا، وفيه كتب كثيرة مؤلفة ككتاب الصحابة لابن حبان. ابن حبان له كتاب الصحابة، رأيتم ولا ما رأيتم؟ مطبوع وقد يكون في بيتكم. ثقات ابن حبان مجلدان فيه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجلدان فيه سيرة الصحابة وما بعده والتابعين وغيرهم. الصفات التابعين صفات التابعين وكذا بعد الصحابة بعد سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الكتب العظيمة في باب السيرة وفي باب معرفة الصحابة. فابن حبان له كتاب الصحابة وهو مختصر في مجلد، يعني وإن كان مجلد كما يقول هو الآن مطبوع أو أول ما طبع في الدنيا في الهند، والظاهر الآن طبع بتحقيق لكنه سمعنا أن الشيخ الألماني رحمة الله عليه له فيه عمل جيد، نرجو من الله أن يخرج إلى النور. وكتاب أبي عبد الله بن مندى الصحابة لأبي عبد الله بن مندى، وأظن طبع منه جزئين رأيت مخطوطته وكلهما طبع، هو كبير جليل. وذيل عليه أبو موسى المديني ذيلا ممن لم يذكرهم ابن مندى أو فاتح مندى. وكتاب أبي نعيم الأصفهاني كتاب الصحابة، وكتاب العسكري وهو أبو ليس أبو هلال ولا محمد بن حسن، إنما هو صاحب التصريفات أبو الحسن العسكري صاحب التصريفات. أيضا كتاب مهم جدا لأبو الباقي بن قانع كتاب معجم البغوي أو معجم الصحابة للبغوي، من أهم الكتب في الحقيقة. وجاء بعده يقول من أحسنها ومن أحسنها وأكثرها فوائد. من الذي يقول هذا الكلام؟ النووي رحمه الله المتوفى في سنة 660 ولا
67.
نعم، فيكون في زمنه لم يكن أحسن من أحسن كتاب في هذه الكتب إلا الاستيعاب. الاستيعاب لابن عبد البر لمعرفة الأصحاب لابن عبد البر. يقول لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة، لو لم يكن يكون أكثرها فوائد، لكن يمنعه، يعني لولا حرف امتناع لوجود شيء فمنعه من كونها أكثرها فوائد، لأنه قد شان بذكر ما شجر بين الصحابة، الاختلاف بين الصحابة وعثمان وعلي ومعاوية وعبد الله بن عمرو العاص وغيرهم وغيرهم، ما حق أن يتعرض له بالتفصيل بالحقيقة، لأن هذا مما لا فائدة فيه. نعم، إذا كانت فائدة فينبغي أن يقتصر على ما فيه الفائدة، أما أن يذكر بالتفصيل أشياء، وقد يكونوا يذكرون برواة أو عن طريق رواة لم تثبت، مثل ما قال ابن العربي في كتابه العواصم من الخواصم، فدافع رضي الله عنه ورحمه. ومن يقول لولا ما شجر وحكايتي عن الإخباريين أو الأخبارين، الظاهر هنا قال عن الأخبارين، الصواب أن تقول إخباريين نسبة إلى الإخبار، لأن النسبة إلى الجمع إذا وليد النسبة إلى جمع فلا ينسب إلى الجمع إنما ينسب إلى المفرد، هذه القاعدة. لكن تجد أن اللغة في زمننا هذا ما يعرفون هذا الشيء. نعم، فالأئمة نفسه هذا وقالوا لا تقول أخباري إنما تقول خبري أو إخبار، بمعنى إخبار مفرد المصدر إليه النسبة. والغالب عليهم الإكثار والتقليد، هؤلاء الإخباريون أو الخبريون إكثار والتقليد عليهم غالب فيما يرونه. وزير عليه ابن فتحون أي على استيعاب زاد ما فاته ابن فتحون. قال المصنف زيادة على ابن الصلاة، وقد جمع الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري في الصحابة كتابا حسنا سماه أسد الغابة، هذا الكتاب أسد الغابة، بعض الطلبة يقرأ أسد الغابة، ليس أسد واحد، هناك أسود في الأجمة والغابة، أسد الغابة. وجمع أسد إذا قلت على وزن فلك فهو مفرد، على وزن فلك أي كلمة إذا كان على وزن فلك قد يكون مفردا وقد يكون جمعا على وزن أسد، هكذا يقول، فهو أسد الغابة. جمع فيه كتب كثيرة وهي كتاب المندة وأبي موسى المتعصب يستفيد من المتقدم ويزيده ما شاء الله، أبي موسى وأبي نعيم وابن عبد البر، وزاد من غيرها أسماء في هذا، وضبط أي ابن أثير الجزري ضبط وحقق أشياء حسنة على ما فيه من التكرار بحسب اختلافه في الاسم أو الكنية. إذا كان اسمه معروفا اسمه في موضع آخر معروف بكنيته فيذكر كأنهما اثنان بالكنية، أيضا لو ترجمه فيه الاسم له ترجمه. وقد يكون الاختلاف في الكنية له حدة كنى
فذكره ببعض الكنى هنا مع الاسم ولأجل كنية أخرى هو لعله يظن أنه شخص آخر، هذا مما ذكروه. قال المصنف وقد اختصرته بحمد الله تعالى، يعني النووي يقول قد اختصرت كتاب الاستيعاب بحمد الله تعالى، قد اختصرته في الغابة بحمد الله، ولم يستير هذا المختصر، وقد اختصره الذهبي أيضا في كتاب الذي سماه التجريد، تجريد أسماء الصحابة، هذا الكتاب أيضا سمي بالاسم. ولشيخ الإسلام في ذلك أي ابن حجر الإصابة في تلميذ الصحابة كتاب حافل، وقد اختصرته أن الصيود يقول أنا اختصرته، كتاب طويل اختصره، ما ندري ما اختصاره، لكنه في الحقيقة الكتاب منهجه أحسن ما يكون من أدق الكتب المؤلفة في هذا الباب ترتيبا، ولكن من منهجه ذكر في المقدمة أنه يذكر في هذا أقسام أو أربعة أقسام من الذين ذكروا في هذا الكتاب. قسم من ثبتت صحبته برواية مرفوعة ولو كانت الرواية ضعيفة، سبحان الله، هكذا قال. وهذا يعني الذي كنا نتمنى من ابن حجر وهو الإمام الصادق إن شاء الله، كنا نتمنى أن يميز لا يثبت فيه إلا ما ثبت بإسناد صحيح. ولذلك وجد بعض الفيران فرصة الذين لهم هوى في يعني إنكار الصحابة أو غيرهم أو عدم الاعتراف بفضل هؤلاء، فكتب 130 صحابيا مختلقا، هكذا هو يقال هذا، لأنه ما دام لم يثبت بإسناد صحيح كونه صحابيا فلا يثبت صحبته، لا تثبت صحبته. ونجد راجع في هذا تجد مثل هذا يقول الإمام البخاري وحدثنا فلان الفلان، فيه نظر، فيه نظر في ذكر ترجمة الصحابي، فيه نظر يعني في كونه صحابيا أو في إسناده، يذكر بعضهم في التاريخ الكبير. الحاصل أن ابن حجر من منهجه أنه يذكر في القسم الأول كل من ثبتت صحبته بإسناد برواية مرفوعة جاء به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أو سمعت رسول الله كذا، وإن لم يكن الإسناد إليه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فيذكر ما جاء في حديث صحيح أو ضعيف. والقسم الثاني من الذي يذكرهم؟ القسم الثاني يذكر الأطفال الذين ولدوا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مميزين أو متميزين، بمعنى أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون رعاهم لأنهم في الغالب كانوا يحملون إلى النبي صلى الله عليه وسلم التحنيك. هذا الجانب من ابن حجر أيضا، قد يقال إن كان أهل المدينة كانوا يحملون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أطفالهم المولودين ليحنكهم ويكون رعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ثبتت صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يهون شيئا في خلال أسبوع أو كذا. فإن كان هذا يقبل فلا ينبغي أن يقبل في من يكون ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ولد في سنة 7 ويكون في مكان صحيح ولم يثبت أنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي أن يحقق في هذا وهو ممن أقدره الله تعالى على هذا التحقيق. القسم الثالث من الذي يذكرهم المخضرمين الذين توهم بعضهم فذكرهم في الصحابة، هذا التنبيه جيد. القسم الثالث يقول إذا قلنا القسم الثالث ومعناه على تحقيقه من هم كانوا رجالا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بإمكانهم مع المعاصرة أن يفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يقدروا وساهزهم لم يتشرفوا بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن عبد البر وغيرهم يكونوا ذكروه في الصحابة هكذا بدون تمييز. القسم الرابع الذين ثبت فيهم باليقين أنه توهم من أدخل في الكتب السابقة أدخله في الكتب السابقة في الصحابة وثبت لنا باليقين أنه ليس هو صحابي، هكذا في القسم الرابع. فكنا نتمنى من ابن حجر هو كان يقدر على هذا أن يميز كل هؤلاء فلا يذكر في الصحابة إلا
إلا من ثبتت صحبتهم برواية صحيحة. فإذا إذا كنت تريد أن تحيل إلى الإصابة في شيء أنه من الصحابي فلا بد أن تذكر أنه ذكره في القسم الأول المجلد الأول قاف واحد صفحة كذا يعني أو قاف اثنين القسم الثاني حتى يعرف أنه بنفسه حقق أنه ليس بصحابي وهو كذا. لكنهم يقولون ابن حجر ذكره في الإصابة جزء أول صفحة كذا معناه يوهم توهمت أنت فأوهمت أن ابن حجر ظنه صحابيا ودخله في الصحابة مع أنه هو في إدخاله في هذا القسم بين لنا أنه ليس من الصحابة إنما هو مخضرم أو إنما توهم فيه من توهم فذكره في كتبه السابقة أنه من الصحابة فأنا أرجعه. فإذا بمجرد إدخاله أو بمجرد إخراجك هذا الرجل من الإصابة وإحالتك يقول هذا من الصحابة وقد ذكر ابن حجر في الإصابة خطأ لأن ولذلك مناهج المؤلفين ومناهج كتبهم ينبغي أن تدرس لا تدرس. إذا كانت مناهج مشابهة فمن الممكن أن تصنف مناهج السنن السنن الأربعة واحد لكن يختلف بعض من بعض. الآن سنن النسائي حدثنا فلان عن فلان يذكر الروايات وقد يذكر أحاديث المحلى. أبو داود يذكر سردا ولا يشير إلى الروايات المحلى إلا ببعض الآن. الترمذي يتميز مع الجميع أنه يذكر الأحاديث الإسناد في الباب ثم رحمه الله يذكر أقوال فقهاء الأمة وهو قول أحمد وهو قول إسحاق وهو قول أهل الحديث يذكر بجانب أقواله وهو قول أهل الكوفة وخالفه أهل الكوفة. فهذه المناهج ينبغي أن تكون تدرس وفي الجامعات تدرس على قدر على كل حال إن شاء الله يكون كافي لو اجتهد الطلبة. فائدة قال فائدة قول المصنف الأخباريين جمع أخباري أبدو ابن هشام. من هو ابن هشام هنا الذي يعده ابن هشام الأنصاري رحمه الله صاحب كتاب نعم مغني اللبيب وكذلك له كتاب آخر
قطر الندر
قطر الندر وبل الصدى. ابن هشام من لحن العلماء وقال الصواب الخبري أي لأن النسبة إلى جمع ترد إلى الواحد كما تقرر به علم التصريف تقول في الفرائض فرضي ولا تقول فرائضي. ونقطته أن المراد أن يثبت إلى هذا النوع خصوصية الجمع ملغاة ما أنها مودية إلى الثقل. إذا قلت أخباري ثقيل كلما زادت الحروف في الخبري ثلاث خابارا هنا ألف خابا ألف را وزيادة إليه حرف النسبة. قالوا من اللحن أيضا قولهم لا يوصل العلم من لا يؤخذ العلم من صحفيين هكذا يقولون والآن يقول الصحفيون يقولون كذا. هذا أيضا خطأ لأنه يقال وفعلي في فعيلة حسن وفعلي في فعيلة حسن. فهنا قال الانتساب إذا كان في فعيلة إذا كان مصغرا فيكون فعيلة أو فعلي. لكن إذا كانت النسبة إلى جمع جمع صحيفة صحف فإذا نسبت فلا تقول صحفي بل تقول صحفي هكذا الصحفيون أو وتمام هذا هذه المقولة لا يؤخذ العلم من صحفي ولا التجويد من مصحفي أظن هكذا الذي يقرأ من المصحف لأن التجويد لا يؤخذ إلا شفاء عن شفاء عن شفاء إلى يوم القيامة إن شاء الله. فيكون كيف تخرج يا مالك يا عبد مالك لا تأمن تأمن لا تقول تأمن إذا رأى واحد ترى. فالاستخراج هذه كلها لابد أن يكون شفاء الشفاء من المجودين المقرئين. فلا يؤخذ العلم من صحفي ولا التجريد من مصحفي بضمتين صحفي والصواب بفتحتين صحفي ردا إلى الصحيفة ثم فعل به ما فعل بحنيفة. فإذا نصبت إلى حنيفة ماذا تقول حنفي ولا تقول حنف حنيف جمعه حنف أو حنيفة جمعها حنيف الله أعلم حنفيون. فعلى كل هذا يقول فيكون نسبته حنفي مثل أي فعيلة فعيل فعلي. اختلف في حد الصحابي فالمعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي من هو؟ كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه بصرية ما هو كذا فإذا كان صاحب البصر رأى، لكنه إذا كان عبد الله بن أم مكتوم وهو صحابي لا يشك أحد الذي جاء عنه في كتاب الله وتواتر أنه أبصر وتولى أن جاءه الأعمى، لكنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأى. فبذلك قالوا التعبير الدقيق والتعاريف لابد أن تكون دقيقة جامعة مانعة، الجامع لأفرادها ومانع لدخول غير أفرادها في أفرادها. فهنا مشهور وهو الذي قال الإمام البخاري رحمه الله أيضا بوب قال باب من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه فهو صحابي، أو رأى صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فصحب يدخل فيه الرائي وغير الرائي مثل عبد الله بن مكتوم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون رأى وقلنا التعريف إذا كان رأى فالأعمى رضي الله عنه من الصحابة لا يدخل في التعريف، ولذلك يأتي التعريف الصحيح. فالمعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال ابن الصلاح ونقله عن البخاري وهو موجود في صحيحه في معرفته أو في فضائل الصحابة في الجزء السابع الذي يبدأ مع الفتح الباري وغيره. وأورد عليه إن كان فاعل الرؤية الرائي الأعمى، إذا كان الرائي الأعمى في ابن أم مكتوم ونحوه فهو صحابي بلا خلاف ولا رؤية له، فإذا لابد أن تأتي بتعريف جامع. ومن رآه كافرا ثم أسلم بعد موته كرسول قيصر فلا صحبة له، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة كفره ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فهل يصدق عليه أنه صحابي لأنه مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يصدق عليه، لا اتفقوا على أنه الذي رأى النبي حديثه يكون متصل، هذا من غرائب علوم الحديث، من الغرائب أو من الغاز الذي يقال حديثه متصل، لأنهم اتفقوا على أن الكافر يجوز أن يتحمل الرواية أن يحفظ الرواية في حالة الكفر، لكنه لا تقبل منه إلا بشرط الأدالة، والأدالة لا تكون إلا بالإسلام. فإذا كان رأى في حالة أو صنع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بحالة الكفر ثم أسلم وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الغنم، هذا موصول صحيح، ما أنه إذا كان أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقال إنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو صحابي لكن حديث أو لسان متصل، هذا واضح جدا، يعني لا يدخلونه في تعريف الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الكفر ولم يوفق للإسلام في حالة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ولم يتتجدد له الرؤية فهو ليس بصحابي إلا أن روايته تكون متصلة صحيحة. ويقول هنا وأورد وإن كان فاعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فيه جميع الأمة فإنه كشف له عنهم ليلة الإسراء وغيرها ورآهم، بعضهم قال من رآه النبي صلى الله عليه لا هنا قال فهو صحابي بلا خلاف ولا رؤية له، ومن رآه كافرا ثم أسلم بعد موته كرسول قيصر فلا صحبة له، ومن رآه بعد موته صلى الله عليه وسلم قبل التخمين، وقد وقع ذلك لأبي ذؤيب سبحان الله ويلد ابن خالد الفذري جاء ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسجي ببرد حذرة أو ببرد حذرة، فكشف عن وجهه ورآه، لكنه لما لم ير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أدخلوه في المخضرمين وكبار التابعين، لكنه لم يدخلوه في فضل الصحبة. كذلك من وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى، فجمع رسالة لطيفة في هذا، قد يكون للعبرة للناس سبحان الله أن الحظ قد يكون لا يوفق الإنسان. فكان أبو وائل شقيق بن سلمة فيما أذكر يأتي أنه كان رجلا كبيرا وكان يرعى غنما لأهله، وجاءه مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى به كبش له، قال هذا كبش خذ منه صدقة، قال هذا كبش واحد ما فيه صدقة، معروف أنها لابد أن تكون 40 وما فوق في الأغنام. فهنا أيضا قالوا وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه ما وصل المدينة إلا بعدما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله بعد الدفن حتى في حياته أيضا الأول أفضل وأحسن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ذويب بن خويلد أبو ذويب خويلد بن خالد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفن بعد موته، وذاك وصل بعدما يكون النبي صلى الله عليه وسلم دفن. نعم سبحان الله. وأولد عليه أيضا من صحبه ثم ارتد إذا كان صحبه، وهناك كما قالت عائشة رضي الله عنها في فضائل الصحابة بإسناد صحيح، مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب واشرأب النفاق في المدينة، فما كان من نقطة إلا صار أبي بحظها وعنايا. فكان أبو بكر الذي حفظ الله به الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتجت العرب وارتدت في الحقيقة وارتجت المدينة، وكثير منهم الذين لم تخالف بشاشة الإيمان قلوبهم أو لم يخالف الإيمان بشاشة قلوبهم انجفلوا وخرجوا عن الدين وأرادوا أن يهجوا المدينة. كل هذا وارد موكلة، لكن أبو بكر رضي الله عنه قام وقاتلهم إلى آخره. فمنهم من رجع واقتنى عن اقتناع إلى الإسلام، فهل يقال إنه صحابي أم يقال من يرتد منكم عن دينه فإنه هو كافر؟ من يرتد منكم فقد حبط عمله، فيكون حبط عمله بعد الارتداد. ثم إذا لم بعد الارتداد لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه الجديد رؤية جديدة فلا يحكم له بالإسلام أو يحكم له، اختلفوا فيه. فكل هؤلاء يعترض بهم على التاريخ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مسلم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وكان من قبل رآه. فالأولى أن يقال في التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على إسلامه، هكذا قال ابن حجر السيوطي، لكنه قلد فيه الإمام ابن حجر وترك من تعريف ابن حجر شيئا مما يختلف فيه، لو أتم به كان أفضل، لأن ابن حجر رحمه الله ذكرنا ولا ما ذكرنا. ابن حجر رحمه الله قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا تقييد جدا، ليس مسلما، قد يكون مسلما على برسول آخر، مؤمنا برسول آخر، عيسى عليه السلام وعيسى وموسى عليه السلام، لكنه يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الكثير من اليهود لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون به عيسى عليه السلام موسى وعيسى عليه السلام النصارى. فمن ابن حجر يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على إسلامه ولو تخللته ردة على الأصح، إشارة للخلاف، ولو تخللت ردة يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحب وأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ويروي روايات، ثم قدر الله واللهم ثبت يا مقلب القلوب، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدعو، فلا يأخذ الإنسان الغرور دائما يدعو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم ثبت قلبي على دينك، فارتد فقدر الله ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى. فهل يقال إنه صحابي وليس بصحابي؟ صحابي ابن حجر قال رجع إلي فضيلة صحبته أيضا، ولذلك قال على الأصح ولو تخللته ردة على الأصح من الأقوال. أصح لماذا؟ هو يحتج أيضا ببعض الحجج وهي جيدة. قال أولا الصحبة ينبغي أن تكون لها ميزة وأنها لا تسقط من الارتداد. ثانيا أن الأئمة رحمة الله عليهم الذين عنوا بتتبع روايات الصحابة ذكروا عبد الله بن جحش وأمثاله الذين حصل فيه منهم ردة ثم رجعوا إلى الإسلام، فذكروا رواياتهم في مسانيد الصحابة، مسند الإمام أحمد، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، مسند عبد الله بن جحش، فذكر فقال لم يتخلفوا عن إخراج أحاديثهم في مسانيدهم، ما أنه لو لم يكن صحابيا ما كان يعقد له بابا، هذا الذي يقول. كذلك يستدل على صحبته أن عبد الله بن جحش نفسه أبو بكر رضي الله عنه بعدما رجع إلى الإسلام زوجه أخته أخت أبي بكر رضي الله عنه، فهذا كله دليل على كونه قد رجعت إليه فضيلة الصحبة عليه. وابن حجر رحمه الله قال الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لا مؤمنا بغيره ومات على إيمانه. أما إذا كان طول حياته والخاتمة نعوذ بالله تكون بالشر فارتد ومات لا يعتبر أنه صحابي. كذلك إذا ارتد فاختلفوا أنه ورجع إلى الإسلام فهل يخرج ولا الصحبة؟ قال ابن حجر رجع قال على الأصح أنه يعتبر صحابيا وهو الذي رجعه غير واحد. أما من ارتد بعد ثم أسلم ومات مسلما فقال العراقي في دخوله فيهم استحابة نظر فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل. قال والظاهر أنها محبطة للصحبة السابقة كفرة إلى خبيرة والأشهد بن قيس أشهد بن قيس هو الذي ابنه ليس عبد الله بن جاش أشهد بن قيس هو الذي ذكره الإمام أحمد في مسنده لو مسند الصحابة وأبو بكر رضي الله عنه زوجه أخته. أما من رجع إلى الإسلام في حياته أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتجدد له رؤيته لابد أن يشترط هذا الشرط أيضا أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد الانتدال ويكون رأى مرة أخرى وهذا لا يشك أنه صحابي. كعبد الله بن أبي سرح فلا مانع من دخوله في صف الصحبة وجزم شيخ الإسلام في هذا والذي قبله ببقاء اسم الصحبة وأدخله بنزهة النظر في تاريخ الصحابي أيضا. قال وحل يشترط نقيه في حال النبوة أو أعمى من ذلك حتى يدخل من رآه قبلها ومات على الحنيفية كزيد ابن عمرو ابن نفيل قد عدى ابن منذر في الصحابة يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ومات ولم يرى بعد البعثة لكنه أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الفرق قد يكون فيه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبعد البعثة لم يرى إلا أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهل يعتبر الصحابي؟ لا يعتبر الصحابي. وهل يشترط لقيه في حال النبوة أو أعمل من ذلك حتى يدخل من رآه قبلها أو ومات على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل وقد أدوا ابن مندى في الصحابة وكذا لو رآه قبلها أي قبل البعثة ثم أدرك البعثة وأسلم ولم يره صلى الله عليه وسلم. كذلك مثل النجاشي فقام أنه مسلم وأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بسماع خبره صلى الله عليه وسلم وأكبر دليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات أوحي بخبر السماء أنه مات العبد الصالح فقوموا فصلوا عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالصحابة ثلاثة صفوف كما يصف على الجنازة وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقال أنه صحابي نعم. قال العراقي ولم أرى من تعرض لذلك لكن تعريف ابن حجر يكون أجمع لذلك كله من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما به يخرج من لم يرى مسلما به مؤمنا به ومؤمنا به يخرج من يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة تمسكه بالدين السابق يهودية ونصرانية ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك أو رأى النبي صلى الله لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام لا يدخل فيه لأنه لا بد أن يكون في حالة رؤيته مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على إسلامه لا يكون مات على الإسلام. وقال وهل يشترط في الرؤى التمييز حتى لا يدخل من رآه وهو لا يعقل؟ هل يقال إنه طفل صغير عمره شهران 6 أشهر أو 6 سنين لأن التمييز بالغالب قالوا أنه يكون 7 سنين ألا ما جاء مروا أولادكم بالصلاة هنا وناو 7 أو يكون ينظر إلى حكم الناس عليه بالتمييز وإن كان عمره أقل من 4 هل يشترط أن يكون التمييز غير مقيد بالسن أو بالسن أو لا يشترط؟ فإذا رأى طفل عمره 2 النبي صلى الله عليه وسلم